بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع من شهر جمادى الأولى من عام 41 و400 ألف، نبدأ بقراءة متن العقيدة الواسطية لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا المتن من عنوانه يتبين بابه، فهو متن من متون العقيدة المشهورة بين طلبة العلم وبين العلماء، والذين شرحوا هذا الكتاب وعلقوا عليه عدد كثير من أهل العلم، لا يكاد عالم من علماء أهل السنة يخلو من شرح هذا الكتاب، فهو كتاب صغير الحجم لكنه عظيم النفع. ومؤلفه كما سمعت أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري الحراني رحمه الله، ولد سنة 61 و600 من الهجرة، وتوفي سنة 28 و700 منها. لم يتزوج، وقضى عمره في العلم والتأليف، ومؤلفاته طارت في الأوطان وسارت بها الركبان، ودافع عن معتقد السلف، وواجه الخصوم وامتحن بسبب ذلك، وسجن 6 مرات. كان آخرها السجنة التي توفي فيها، توفي في السجن. وسبب امتحانه وحبسه وشاية أهل المعتقد الباطل به عند السلطان، فيتسبب ذلك في سجنه. وكان صداعا بالحق، نفع الله به بعلمه وبعمله، فلما هجم التتار على بلاد المسلمين في العراق والشام كان من المسارعين إلى حض الناس وحثهم على مقاتلة التتار، وثبت الله به أمما من الناس، وكان آية في حفظ الأحاديث، لا تسأله عن حديث إلا ويكاد يكون عنده منه علم، وهو متبحر في العلم جدا. ولما رد على أهل المعتقد الباطل من الفلاسفة والمتكلمين والمعتزلة والجهمية والأشاعرة وأضرابهم وجد عندهم إشغالا للناس بعلم الكلام والمنطق، فاضطر إلى قراءة أشياء من هذا الفن لأجل أن يرد على أهل الكلام من كلامهم، وحصل له ذلك، فرد عليهم في كتب كثيرة، منها بيان تلبيس الجهمية، ومنها الرد على المنطقيين، ومنها درء تعارض العقل والنقل، كتب عظيمة، مجلدات كثيرة يتبحر فيها. ومن تبحره بالعلم أنه يدخل في موضوع فيخرج عنه كثيرا، يدخل في موضوع فلسعة علمه وتبحره تجده قد خرج قليلا عن الموضوع، ثم يرجع ثم يخرج في عدة صفحات، ثم يقول وليس هذا هو مقصود الكلام الآن، وقد بينا ذلك في مواضع، وإنما أشرنا إليه إشارة، بعد أن يخرجك عن الموضوع باستطراد يصل إلى صفحتين وثلاث وأربع، ويقول هذا إنما هو إشارة إلى موضوع آخر، ثم يرجع إلى الكلام على ما قصده. ولذلك طالب العلم المبتدئ ربما صعب عليه فهم كلام شيخ الإسلام في كتبه، بخلاف تلميذه ابن القيم، فكلام ابن القيم أسهل للمبتدئ، وكلام شيخ الإسلام كثيرا ما يكون لطبقة عالية من طلبة العلم وأهل العلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ففي مؤلفات ابن القيم سهولة في العبارة، وسهولة في تجميع الفائدة على موضوع واحد، وفي كلام شيخ الإسلام قوة من قوته العلمية ومكانته في العلم، وتأصيل عظيم للمسائل، وسعة اطلاع هائلة. إذا كانت هذه العقيدة التي بين أيدينا كتبها في جلسة بعد العصر كما سيأتي، أن أحد قضاة واسط واسمه أو لقبه رضي الدين الواسطي الشافعي جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فطلب منه أن يكتب له معتقدا في اعتقاد أهل السنة والجماعة، فأحاله على ما قبله من الكتب والرسائل التي ألفت في هذا من كتب الأئمة، فأبى إلا أن يكتب شيخ الإسلام، قال أريد منك أن تكتب لي هذه العقيدة. فأخذ شيخ الإسلام الدوات والقلم والقرطاس، وفي جلسة بعد العصر كتب له هذه العقيدة من أولها إلى آخرها، وسلمه إياها، احتفظ عنده بنسخة. فلما جادلوه عند أن امتحنوه عند نائب السلطان وطلبوا مناظرته، أحضر لهم هذه العقيدة الواسطية، فقرأت في ذلك المجلس حرفا حرفا، وناقشوه في بعض مواضعها ورد عليهم، وبين سبب كتابته لتلك الألفاظ فكانت أشبه بالمناقشات الجامعية التي تقام اليوم لتحليل الحصول على درجة. لكن هناك فرق، فالمناقشون شيخ الإسلام متعنتون ويطلبون العنت وأن يقع شيخ الإسلام في أبسط زلة تؤخذ عليه فيشون به عند السلطان لأجل أن يحبسه. فناظرهم، وكلما أبدوا له شيئا في هذه العقيدة من الأشياء التي استنكروها بينها لهم، ثم قال لهم، قالوا هذا اعتقاد أحمد بن حنبل، قال لا، ليس لأحمد بن حنبل اختصاص بهذا، هذه عقيدة السلف من القرون المفضلة فمن بعدهم، ليس مخصوصا بأحمد بن حنبل، لأنه لو وافق وقال هذا اعتقاد أحمد بن حنبل خرج من المجلس والإشكال، فيقولون قد اتبع مذهبا متبعا فله مذهبه فهو وشأنه، لكنه يقول هذه عقيدة أهل السنة التي يجب اعتقادها. وكل الحاضرين في مجلس نائب السلطان لا يرتضون ذلك ويتمعضون من هذا القول. فقال لهم قد أمهلت من خالفني في شيء منها 3 سنين، قد أمهلت من خالفني في شيء منها أي من هذه العقيدة 3 سنين، ليست 3 أيام ولا 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن القرون 3 يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن ذلك. ماذا قال؟ قد أمهلت من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن القرون 3 يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن ذلك. ليس هذا فقط، بل قال لهم وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون 3 التي لها الفضل في هذه الأمة يوافق ما ذكرته. علي، يقول علي أنا، أنتم عليكم أن تبحثوا عن شيء يخالفها، وأنا علي أن آتي بنقول ليس فقط من نقول الحنابلة أو الشافعية بل من نقول جميع الطوائف ينقلون عن القرون 3 وأهلها ما يوافق ما ذكرته في هذه العقيدة. فألجمهم وأفحمهم في ذاك المجلس. وسميت بالعقيدة الواسطية نسبة إلى القاضي الواسطي رضي الله، الذي اسمه رضي الله أو لقبه رضي الله، لأن هذه الألقاب كانت مشهورة في ذاك الزمن، رضي الله، تقي الله، ابن تيمية لقبه تقي الله، لكنه كشأن غيره من أهل العلم كانوا لا يحبون هذه الألقاب لما فيها من التزكية، لكن غلب على الناس أن لقبوا وصارت كالأعلام. فجاء هذا القاضي الواسطي 98 و600، أي قبل أن يموت شيخ الإسلام 30 سنة، وكان قد كتبها في هذا الوقت 98 و600، وامتحن بها بعد 7 سنين من كتابتها، فطلب منه أن يكتب هذه العقيدة فكتبها له كما أسلفنا قبل قليل. وواسط مدينة بالعراق بناها واختطها الحجاج بن يوسف الثقفي، وسميت واسط لتوسطها بين البصرة والكوفة، بلدة على نهر دجلة، اختطها الحجاج بن يوسف لتكون مركزا للإمارة في العراق، ثم تراجعت في الازدهار لأسباب كثيرة، فهي بلدة عراقية تقع شمال البصرة بين البصرة وبغداد. نعم، حراني حران في العراق، نعم. وانتقلوا إلى الشام، انتقلوا إلى الشام لما جاء التتار. طيب، فإذا هذه مقدمة عن هذه العقيدة، والمطلوب حفظ هذه العقيدة. نقرأ مع الحفظ كما فعلنا في لمعة الاعتقاد. ولما كان المؤلف يكتبها عقيدة عن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وعن القرون المفضلة، عظمت العناية بحفظها، عظم العناية بحفظها، لأنه لم يكتب عقيدته وحده، وإنما العقيدة المنقولة عن السلف. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره إلى آخر ما سيأتي ذكره. فبدأ بالبسملة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكاتبته للناس، فإن هذه رسالة كتبها شيخ الإسلام لأهل واسط، فبدأها بالبسملة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث رسائله إلى الملوك، بعث إلى هرقل وبعث إلى كسرى وإلى النجاشي وإلى المقوقس وإلى غير واحد من الملوك في ذاك الوقت، وابتدأ رسائله بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. وكتاب الله عز وجل مبتدأ بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. وسليمان عليه السلام لما أرسل إلى ملكة سبأ ابتدأ بالبسملة: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع وأبتر، وكذلك لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر وأقطع، هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء، كما بينه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في الحديث رقم 1 و2. ثم حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وتشهد، وهذا شيء مطلوب في الخطب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح أورده شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد شيئا خطب الناس فبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يتشهد، ثم يذكر حاجته التي يقصدها بعد ذلك. وعلم أصحابه خطبة الحاجة في الجمعة وفي النكاح، وفي فيها حمد وثناء على الله بما هو أهله. وقوله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، هذا يسمى عندهم ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال، لأن الكتاب في العقيدة، في عقيدة أهل السنة والجماعة، وكتبه شيخ الإسلام لهذا القاضي الواسطي الذي شكا له الجهل العظيم في بلاد واسط وفي العراق بسبب الظلم وبسبب التتار وبسبب كذلك جهل الناس في أشياء كثيرة واختلال الاعتقاد في ذلك الوقت، فاستفتح هذه العقيدة بتضمين هذه الآية: أرسل رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فإذا علم وعمل، ليظهره على الدين كله، على الأديان كلها ولو كره المشركون، وكفى بالله شهيدا. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وهذه مقدمة مسجوعة فيها سجع، والسجع إذا كان غير متكلف لا بأس به وهو من البيان، وأما إذا كان متكلفا فهو مذموم ومكروه عند السلف. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نشرح ما يتعلق بالشهادة وندخل فيما بعد ذلك. نكتفي اليوم هذه المقدمة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله.